الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية جاءت أثناء آيات الصيام لينبه الله جل وعلا عباده الصائمين بأن يكثروا من الدعاء في حالة الصيام وفي هذا الشهر عموما، لأن الصيام إذا اجتمع معه الدعاء حري أن يستجاب. دعاء الصائم أحرى أن يستجاب، وذلك لأن الصائم في حالة عبادة وهي الصيام، فإذا دعا الله في أثنائها كان ذلك أحرى الاستجابة من الله، وإن كان الدعاء يستجاب في أي وقت ولا سيما من المضطر. الله قريب مجيب في كل وقت، ولكن هناك أحوال وأوقات يتأكد فيها الدعاء، مثل حالة الصيام في رمضان وفي غيره. الصيام سواء كان في رمضان أو في غيره، ولكن الصائم في شهر رمضان الداعي اجتمعت له فضائل: أولاً فضيلة الشهر، وثانياً فضيلة الصيام، وثالثاً فضيلة الدعاء، كلها عبادات. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما في الحديث: الدعاء هو العبادة، أي أنه أعظم أنواع العبادة. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويشترط في الدعاء شروط، ما كل دعاء يستجاب، شرط شروط. أولا الإخلاص لله عز وجل بأن لا يدعو مع الله غيره. من الناس من يدعو الله ولكن يدعو معه غيره، يدعو الله تارة ويدعو المخلوقين والأموات، يستغيث بهم، فهذا لا يستجاب له دعاء. الله جل وعلا قال: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء، فسمى الدعاء دينا، فدل على أن الدعاء هو أعظم أنواع الدين وأنواع العبادة. لا بد من الإخلاص، فالذي يدعو الله ويدعو معه غيره هذا مشرك، لا يستجاب له دعاء. اللهم إلا حالة الضرورة، إذا وقع في ضرورة، لماذا يستجاب للكافر في حالة الضرورة؟ لأنه يخلص الدعاء في حالة الضرورة فيستجاب له. فالكفار إذا وقعوا في الضرورة وخشوا من الغرق في البحار دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا شرط عظيم، وهو الإخلاص لله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون الداعي يتغذى بالحلال ويلبس من الحلال، يشرب من الحلال. أما إذا كان يتغذى بالحرام، يأكل الحرام، يشرب الحرام، يلبس الحرام، فهذا لا يستجاب له، كما في الحديث الصحيح في شأن المسافر يرفع يديه يدعو: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. مع هذه الأحوال، أولاً أنه مسافر، والمسافر أحرى أن يستجاب له في حالة السفر. ثانياً أنه يمد يديه، يرفع يديه إلى الله، وهذه من أسباب الإجابة أيضاً. ثالثاً أنه يكرر ويقول: يا رب يا رب، يكرر الدعاء، ومع هذا لا يستجاب له، لأنه يأكل الحرام ويلبس من الحرام ويشرب من الحرام. ولما قال سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال له صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك، أطب مطعمك يستجاب دعاء، أطب مطعمك يستجب دعاؤك. أرشده إلى إطابة المطعم، هذا من أسباب القبول. ثالثاً من أسباب الإجابة ألا ييأس الإنسان، أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، ما يدعو يقول إن استجيب لي، ولا ما هو بلازم، يدعو في حالة تكاسل وحالة يأس، بل يدعو وهو موقن بالإجابة، لأن الله قريب مجيب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجاب لمن كان غافلا لاهيا، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد: اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقول إن شئت، لا يعلق القبول بالمشيئة، بل يعزم الدعاء، يقول: اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، ولا يقول إن شئت. فلا يقول، لا يعلق قبول دعائه بالمشيئة، بل يعزم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، يعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فإذا قال: اللهم اغفر لي إن شئت، فهذا يدل على التكاسل، يدل على التكاسل من العبد، وكأنه ليس بحاجة إلى المغفرة، يقول: إن غفرت لي، ولا ما هو بلازم، ما هو بحاجة إلى المغفرة بزعمه. هذا من ناحية. الناحية الثانية ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا مكره له، كأنه يخشى أن الله يكره يكره الدعاء مثل الناس، إذا طلبت منهم شيء يكرهونك. الناس إذا طلبت منهم شيء، سألت منهم شيء يعطونك، لكن يكرهون هذا، يستثقلونك. أما الله جل وعلا فإنه يفرح بالدعاء ولا يكره ذلك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله جل وعلا لا يكره، وإنما يفرح بدعاء عبده. فلا حاجة إلى أن تقول إن شئت. أيضا من أسباب القبول أن الإنسان لا ييأس ويترك الدعاء، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ثم يترك الدعاء، بل يلح ويداوم على الدعاء. والدعاء عبادة لا يضيع عند الله، كما في الحديث: إما أن يعجل لك الطلب الذي طلبته، وإما أن يدفع عنك من السوء مثل ما طلبت، وإما أن يدخر ذلك لك في المستقبل. فالدعاء لا يضيع عند الله جل وعلا. فلا تقل دعوت ودعوت فلم يستجب لي، وتظن أن الدعاء ذهب لا فائدة منه، بل هو عند الله سبحانه وتعالى. وقد تكون مصلحتك في تأخير الإجابة، أنت لا تدري، تكون المصلحة في تأخير الإجابة. فأنت عليك الدعاء، وأما الإجابة فهي عند الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وفي هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ورد في سبب نزول هذه الآية أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله جل وعلا قريب الإجابة، يسمع دعاء عبده، بل يعلم ما في قلبه. والله جل وعلا فوق سماواته، مستوى على عرشه، لكنه مع هذا قريب ممن يدعوه، قريب ممن يدعوه. فهو علي في دنوه، قريب في علوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى. فهذا قرب مع العلو في حق الله سبحانه وتعالى: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. استجيبوا لله. إذا كنت تريد من الله أن يستجيب لك فاستجب له. كيف تستجيب لله؟ تستجيب له بالطاعة، تستجيب له بطاعته وعبادته سبحانه وتعالى، تمتثل أوامره، تترك ما نهاك عنه. هذه الاستجابة. والجزاء من جنس العمل، فإذا استجبت لله بفعل أوامره وترك نواهيه والتقرب إليه استجاب الله لك، الجزاء من جنس العمل، وإذا أعرضت عن الله فإن الله يعرض عنك عقوبة لك. وليؤمنوا بي، ليؤمنوا بي، يؤمنوا بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، يدعون الله مع الإيمان به. هذه من أسباب الإجابة، لعلهم يرشدون. لعل من الله واجبة، عسى ولعل من الله جل وعلا واجبة. فمن دعا الله وهو مستجيب له، مستجيب لله، فإنه يرشد، يحصل على الرشد. والرشد ضد الغي، والرشد ضد الضلال. لعلهم يرشدون. فهذا، هذه الآية تدل على فضل الدعاء، وتدل على أن الصائم ينبغي له أن يكثر من الدعاء، فإن الله يستجيب له دعاءه. فالدعاء له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والعباد بحاجة إلى الدعاء، لا غنى لهم عن الله عز وجل، فهم بحاجة إلى دعائه دائما وأبدا. كل حوائجك وكل مطلوبك كله عند الله جل وعلا. أنت فقير والله جل وعلا غني، غني قريب مجيب، فاطلب منه ما تشاء، إلا إذا دعوت بإثم أو قطيعة رحم فإن الله لا يستجيب لك. إذا دعوت بإثم، تطلب من الله الحصول معصية، حصول محرم، الله لا يستجيب لك هذا الدعاء. أو قطيعة رحم، تدعو على قريبك، تدعو على ابنك، على أبيك، تدعو على أخيك، تدعو على رحمك، الله جل وعلا لا يستجيب لك، لأن هذا عدوان، هذا من الاعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فلا تعتدي في الدعاء أو تظلم الناس، تدعو عليهم بغير حق، هذا عدوان في الدعاء. فالحاصل أن الدعاء له مكان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. تدعو الله وأنت في صلاتك، تدعو الله وأنت تمشي في طريقك، تدعو الله وأنت جالس في بيتك أو في متجرك، تدعو الله وأنت قائم وأنت قاعد وأنت مضطجع، تدعو الله دائما وأبدا، تلهج بالدعاء دائما وأبدا. هذا هو المطلوب من العبد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما هو الاسم الأعظم لله عز وجل الذي إذا سئل به أجاب؟
أحرى ما يكون أنه المذكور في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، هذا أحرى ما يكون أنه الاسم الأعظم. والله جل وعلا أخفاه، أسماؤه كثيرة، ومنها الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. أخفاه سبحانه وتعالى من أجل أن يدعو العبد ربه بكل أسمائه وصفاته، ولا يقتصر على الاسم الأعظم لو علمه، فيدعو كل أسمائه، كل أسماء الله عظمى، وكلها يمكن أن يكون هو الاسم الأعظم، فيدعوه بأسمائه كلها ما يعرف منها وما يستحضر منها، ولا يقتصر على واحد منها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها كلها. وكل أسماء الله حسنى، كلها حسنى، فادعو الله بكل أسمائه، كل ما يحضرك من أسمائه تدعو به. ولهذا قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء بعد صلاة الفريضة وهل يرفع يديه؟
الدعاء بعد الفريضة مشروع مستحب، وهو حري بالإجابة لأنه بعد عبادة، ولكن لا يرفع يديه بعد الفريضة. ما ورد هذا، ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الفريضة، إنما هذا من البدع، رفع اليدين من البدع بعد الفريضة، أما بعد النافلة فلا بأس. نعم.
وأيضا ما حكم الدعاء الجماعي بالنسبة
لك؟ هذا أيضا بدعة، الدعاء الجماعي بدعة، أن يدعو الجماعة بصوت واحد، أو يدعو واحد وهم يتابعونه ويقولون ما يقول، أو يدعو واحد وهم يؤمنون، كل هذا من البدع. بل كل فرد، كل واحد يدعو لنفسه منفردا عن الآخرين. نعم.
يقول السائل: فيما يخص أوقات إجابة الدعوة، هل ورد شيء بالنسبة ليوم الأربعاء؟
نعم.
يقول: هل ورد شيء بالنسبة ليوم الأربعاء من بعد صلاة الظهر وحتى أذان العصر، فهل تم تخصيص هذا الوقت بالإجابة؟
نعم، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في يوم الأربعاء فاستجاب الله له، دعا قبل ذلك، دعا ثم دعا يوم الأربعاء فاستجيب له، لكن الله جل وعلا أمر بالدعاء مطلقا ولم يحدد يوما، لم يحدد يوما، فيوم الأربعاء وغيره سواء. نعم.
يقول السائل: ما هي مواضع تحري الإجابة الدعاء؟
نعم.
مواضع تحري إجابة الدعاء؟
في السجود، في حالة السجود هذا أقرب ما يكون لإجابة الدعاء، قوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فحري أن يستجاب لكم، فأحرى ما يكون في السجود لقرب العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا قال جل وعلا: فاسجد، كلا لا تطعه واسجد واقترب، اقترب من الله جل وعلا بسجودك، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. وكذلك الدعاء في الأسحار آخر الليل، هذا مظنة الإجابة، قال تعالى: إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار، فهذا وقت حري أن يستجاب فيه الدعاء. وكذلك الدعاء في حالة الضرورة، هذا أيضا من مظنة الإجابة، وأحوال كثيرة، حالة الحاجة، كون العبد محتاجا إلى ربه ويدعو الله وهو محتاج، فقير، محتاج إلى شيء، أغرقته الديون، أو ذاق طعم الجوع وليس عنده شيء، فيدعو الله جل وعلا في هذه الحالة. نعم.
يقول السائل: ما هو الدعاء المناسب لصلاح الأبناء ومحافظتهم على الصلاة؟
أن يدعو الله بصلاحهم واستقامتهم، ولا يكفي الدعاء، ما يكفي أنك تدعو لأولادك بالصلاح فقط، بل لا بد من تربيتهم، لا بد مع الدعاء أن تربيهم على الطاعة وعلى الخير، وأن تكفهم عن الشر مع الدعاء. أما أنك تقتصر على الدعاء وتضيعهم ولا هذا ما يكفي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فتربيهم على الخير وتدعو لهم أيضا. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الإحرام الذي على شكل وزرة، أي أنه موجود به مغاط ومخيط على شكل دائرة؟
هذا لا يجوز، هذا مبتدع، ولا يجوز أنه يجعل على شكل إزار، ما يجعل مخيط ويجعل فيه ربقة مثل السروال أو مثل الإزار، هذا لا يجوز. إنما يدار الإزار، يدار على الجسم ثم يربط بشيء فوقه لئلا يسقط، هذا الذي ورد، وهذه صفة الإزار في الإحرام. نعم.
يقول السائل: لدي بعض العمال ويطلبون السفر للعمرة أو الحج وهم لا يصلون ولا يصومون، السؤال: هل أساعدهم لعمل العمرة وهم على هذه الصفة؟
لا يستجاب لهم عمرة ولا يستجاب لهم حج وهم لا يصلون. أولاً مرهم بالصلاة، مرهم بالصلاة والتوبة، فإذا تابوا حافظوا على الصلاة فإنك تعمل لهم العمرة. أما أنهم يعتمرون وهم لا يصلون فلا يستجاب لهم ذلك ولا تصح عمرتهم. نعم.
يقول السائل: هل تجوز الصلاة بمكة بالفندق وهو يشاهد الصفوف؟
لا، ما يجوز هذا إلا في حالة ما إذا ضاق المسجد الحرام وتواصلت الصفوف إلى المبنى الذي أنت فيه وأنت ترى الإمام أو ترى من خلفه، لابد من هذين الشرطين أو ثلاثة شروط: أولاً أن يضيق المسجد الحرام ويصلي الناس خارجه، أما إذا كان المسجد الحرام فيه متسع ألا يجوز أنك تصلي خارج المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، تذهب إلى المسجد. الأمر الثاني أن تتصل الصفوف ما بين المسجد الحرام إلى المبنى الذي أنت فيه. الأمر الثالث أن ترى الإمام أو من خلفه من خلال فتحة الجدار أو من خلال منظر ترى الناس من ورائه بعينيك، لا مانع من ذلك في هذه الحالة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز استعمال قطرة العين أثناء الصيام وكذلك الاكتحال واستعمال مواد ذات رائحة نفاذة مثل مزيل الشعر أو صبغة الشعر أو صبغ الشعر الذي يكون قريبا من الوجه؟
أما استعمال الأدهان على الجلد أو في الرأس لا مانع من ذلك، لا مانع أنه يستعمل الأدهان على جلده أو المرأة على شعرها، لا يمنع هذا ولا يؤثر في الصيام. أما استعمال القطرة في العين أو الكحل فهذا محل إشكال، والمسلم يحتاط لصيامه، يجعله في الليل، يجعل القطرة والكحل في الليل ألا يجعله في النهار، لأنه يتسرب إلى حلقه ويجد الإنسان طعمه في حلقه يؤخره إلى الليل. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي مبلغ من المال يزيد وينقص وينزل عليه الراتب الشهري، فكيف تكون زكاته؟
كل الموظفين كلهم على هذه الطريقة، يأتيهم دخل شهري ويوفرون منه، فلو أنهم اعتبروا كل مبلغ له حول شق ذلك عليهم، فالأحسن والأسهل والذي عليه العمل والفتوى الآن أن تجعل وقتاً محدداً من السنة كشهر رمضان فتخرج زكاة ما اجتمع لديك مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى السنة القادمة، وبهذا تبرأ ذمتك إن شاء الله. ما تم حوله فلا إشكال فيه، وما لم يتم تكون زكاته معجلة، ويجوز تعجيل الزكاة للحاجة. نعم.
يقول السائل: ما المقصود فيما جاء في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟
المقصود واضح، أنك تبدأ مع الإمام صلاة التراويح ولا تنصرف إلا عند انصرافه، هذا معناه من قام مع الإمام صلاة التراويح أو صلاة التهجد حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم.
المقصود بينصرف؟
ينصرف يذهب، ينصرف عن الصلاة، يخرج. نعم.
يقول السائل: في صلاة التراويح هل يصح أن أصلي في مسجد وبعد الانتهاء أذهب للصلاة في مسجد آخر؟
نعم.
يقول: هل يصح أن أصلي التراويح في مسجد وبعد الانتهاء أذهب للصلاة في مسجد آخر؟
لا مانع من ذلك، أنك تصلي التراويح مع إمام، فإذا انتهى تذهب إلى إمام آخر متأخر في التراويح وتصلي معه، زيادة خير، هذا من زيادة الخير إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: ما كيفية زكاة الأسهم؟
الأسهم التي تراد للاستثمار يزكي غلتها، إذا حصل على شيء من غلتها يزكيه، وأما الأسهم التي يريدها للبيع هذه حكمها حكم السلع، يثمنها على رأس الحول، ثمنها بما تساوي ويزكيها، يخرج ربع العشر من قيمتها. نعم.
يقول السائل: ما حكم إعطاء الزوجة أو الإبن أو الأب أو الأخ من الزكاة إذا كان عليهم ديون؟
الزوجة لا، الزوجة نفقتها واجبة عليك، لا تعطيها من الزكاة، أنفق عليها أنت، اكفها في الكسوة، في النفقة، في المسكن، هذا واجب عليك، لا تعطيها من زكاتك. وأما القريب إن كان من الوالدين أو الأولاد أيضاً لا يجوز هذا، لأن نفقتهم عليك أيضاً، نفقة الوالدين إذا احتاج على الولد، ونفقة الولد إذا احتاج على والده، فلا يعطيهم من الزكاة لأجل أن يستريح من الإنفاق عليهما، ما تكون الزكاة وقاية لرأس ماله. أما أقاربه الذين لا تجب نفقتهم عليه كإخوانه وأخواته فلا مانع، يعطيهم من الزكاة إذا احتاج. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجب قراءة الفاتحة للمأموم؟ لأنه أحياناً بعض الأئمة يشرع بقراءة السورة التي بعد الفاتحة مباشرة، فلا يتمكن المأموم من قراءتها لأنه يتابع قراءة الإمام.
في الصلاة السرية يقرأ الفاتحة، المأموم يقرأ الفاتحة في الصلوات السرية، وأما في الصلاة الجهرية إذا جهر الإمام فالمأموم يستمع ولا يقرأ، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.
يقول السائل: هل دعاء الاستفتاح في التراويح لكل ركعة أم أول الركوع فقط؟
دعاء الاستفتاح التراويح في كل ركعة إذا أمكن، إذا لم يمكن فليس بواجب، الاستفتاح أصله مستحب وليس واجبا، فإذا تمكن منه في كل تسليمة، في أول كل تسليمة فحسن، وإذا لم يتمكن فإنه لا حرج عليه. نعم.
يقول السائل: أم لأيتام تسكن بالإيجار، وصاحب الملك يطالبها بالإيجار ويدعو عليها، مع العلم أنه يأتيها بعض الصدقات والزكوات، ولكن بالكاد يكفيها وأولادها يقول: هل لها أن تذهب للعمرة هي وأولادها لأنها حصلت على مبلغ 350 ريال من الزكاة بدون رضا صاحب الملك؟
أعيد السؤال.
يقول السائل: أم لأيتام تسكن بالإيجار، وصاحب الملك يطالبها بالإيجار ويدعو عليها، مع العلم أنه يأتيها بعض الصدقات والزكوات، ولكن بالكاد يكفيها وأولادها. يقول: هل لها أن تذهب للعمرة هي وأولادها، لأنها حصلت على مبلغ 350 ريال من الزكاة بدون رضا صاحب الملك؟
الذي عليه دين مطالب به يبدأ بتسديد الدين ولا يذهب للعمرة ولا للحج، يبدأ بتسديد الدين، فإذا بقي شيء بعد الدين يذهب إلى الحج أو إلى العمرة، أما تسديد الدين فهو مقدم على الحج، ولذلك لا يجب الحج، حج الفريضة ما يجب إلا على المستطيع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي استطاع النفقة والزاد والراحلة، أما إذا كان ما يستطيع فليس عليه حج فريضة، فكيف بالنافلة؟ ولا عمرة فريضة، كيف بعمرة النافلة؟ المهم أنه لا يجوز لها أن تذهب بالمال وتعتمر وتترك الدين الحال الذي تطالب به. نعم.
يقول السائل: بعض العوائل الكبيرة اتفقوا على تحديد ثاني أيام العيد للاجتماع ورؤية بعضهم بعض والتعاون فيما بينهم ومساعدة الفقير، يقول: فما حكم حضور هذه الاجتماعات؟
إذا كان هذا هو القصد، قصد التعارف ومساعدة الفقير وصلة الرحم، لا مانع من ذلك، ثاني يوم العيد أو يوم العيد أو بعده لا مانع من ذلك. أما إذا كان القصد من هذا العنصرية والافتراق بين المسلمين، وكل قبيلة لوحدها ولا تنظر إلى الأخرى، هذا لا يجوز، هذا من أمور الجاهلية. المسلمون إخوة، كلهم إخوة، من أي قبيلة ومن أي جنس ومن أي لون. فإذا كان القصد من الاجتماع إنما هو العنصرية التي أو العرقية كما يسمونها، وترك الآخرين وعدم قبول الآخرين، فهذا لا يجوز. أما إذا كان القصد منه تواصل والتراحم والتعارف فلا مانع من ذلك. نعم.
يقول السائل: عندما نكون في الشتاء وتعصف العواصف وتهطل الأمطار واشتد البرد، يسمح لنا بأن نجمع بعض الصلوات مثل المغرب مع العشاء، وبما أننا نحن الآن في جو شديد الحرارة ونخرج من بيوتنا مكيفة وندخل المسجد مكيف ثم نخرج عرضة للهواء الحار وما يسببه هذا الخروج، يقول: هل يمكن أن نجمع وقتين لتجنب مثل هذه الأجواء، مثلا الظهر مع العصر، وتخفيفا على المصلين، وأن نستفيد من الرخص؟
لا رخصة في هذا، ولا يجوز هذا الجمع. مسألة الحر والبرد هذا دائما وابدا، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون عمائمهم على الأرض ويسجدون عليها من شدة الحرارة، ولا يتركون الصلاة في المسجد. إنما السنة إذا اشتد الحر أن يبرد بالصلاة، صلاة الظهر يبرد بها، بمعنى أنها تؤخر عن أول وقتها حتى يكون هناك ظل للجدران يمشون فيها إلى المسجد وينكسر الحر أيضا. فالسنة الإبراد وقت الحر في صلاة الظهر، وأما أن تجمع معها العصر أو المغرب والعشاء هذا لا يجوز. والمكيف بيدك، إذا أنه صار بارد يا أخي طفه وانتظر شوي لما تروح البرودة ثم اخرج. نعم.
يقول السائل: نصيحة لمن يمد قدميه أمام المصحف، وهذا يوجد في بعض المساجد.
يمد
قدميه أمام المصحف.
إذا كان المصحف قريبا منك أمامك فلا تمد رجلك إليه، ما يجوز هذا، هذا من الإهانة للمصحف. أما إذا كان بعيدا فلا مانع أنك تمد رجليك. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.